أشكركم لدعاتي أتحدث إليكم عن موضوع الكتاب الذي أشقت عن الانتهاء منه. إني أهتم بالقانون ولا التاريخ ولا المجتمع، وأنظر إلى عملي على أنه تاريخ القانون الاجتماعي. أريد أن أفهم كيف يطبق القانون على المجتمع وكيف يستجيب للناس، وما هو شكل القانون عند استخدامه. طبعا كذلك أريد أن أعرف نصوص القانون، إلا أن نص القانون ليس كافيا لفهم الخبرات الحياتية للقانون. يركز بحثي على القاهرة وفوستات خلال فترة المماليك، تقريبا خلال فترة من 1200 إلى 1250 إلى 1517 كما تعرفون جميعا في جامعة شيكاغو. فإن النظام المملوكي جاء نتيجة قيام جنود من العبيد بالانتزاع السيطرة من أسيادهم السابقين الأيوبيين. اليوم أقدم لكم مثلان من عصر المماليك الذين يصفان فكرة تطبيق القانون. أولا المصطلحات ومنهج البحث. أنا أحاول أن أستخدم كلمات عامة بدلا من مصطلحات خاصة، ولكن في بعض المصطلحات لابد من تعرفها، ولذلك كتبتها لكي أساعدكم في فهمها. أستخدم كلمة قانون بشكل عام. جاء القانون من مصدرين في الإمبراطورية المملوكية، العلماء والسلطان. الحاكم السياسي وهو السلطان تولى الجيش الذي كان مسؤولا عن حماية الدولة من الأعداء الخارجيين والحفاظ على الشؤون الداخلية تحت سيطرة. أما العلماء فقد قاموا بتنظيم المجتمع من خلال الشريعة الإسلامية مكتوب، يعني القرآن والسنة النبي محمد وقواعد الفقه التي يستخرجها العلماء من القرآن والسنة والفقه مكتوب كمان. كان الخليفة هو زعيم المجتمع الإسلامي فيما سبق، إلا أنه قبل فترة المماليك فقد القوة الحقيقية وأصبح زعيما اسميا. كان السلطان والعلماء في حاجة لبعضهم بعض، وكان كل منهم مهم لإدارة الدولة ولتكوين النظام القانوني. إذا كيف ندرس كيفية تطبيق هذين المصدرين للقانون على المجتمع؟ لقد ركزت على المحتسب، هو مكتوب، وهو مسؤول يمكن وصفه بأنه مفتش على الأسواق والأماكن العامة، وكان محتسب جزء من النظام القانوني الإسلامي كالقاضي أو المفتي، والقاضي والمفتي كذلك الاثنين مكتوبين. كانت وظيفة هذا المسؤول هي إقامة دوريات في الشوارع والأحياء السكنية، حاملا معه الأوامر القرآنية الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقفا للقواعد التي عادها العلماء والقرارات السياسية التي اتخذها القائد السياسيون. لذلك فقد كان هناك رئيسان للمحتسب، العلماء وفقهم والسلطان وقراراته السياسية. وكان على المحتسب أن يقرر متى وكيف يطبق تلك القوانين على بيئة مدنية مزدحمة. كان لمصر ثلاثة محتسبين رئيسيين، واحد للقاهرة، واحد للفستات وهي الآن مصر القديمة، وواحد للإسكندرية. كان للمدن السورية مسؤولون خاصون بها. كان المنصب الخاص بالقاهرة أكثر أهمية عن المحتسب في الإسكندرية وفستات، مما يتناسب مع وضع القاهرة كعاصمة مصر. والآن سوف أعطيكم مثالين للإجراءات التي يقوم بها المحتسب لكي أوضح لكم ما أقصده بدراسة القانون تطبيقيا. المثل الأول اسمه ألعاب الأطفال. لعب بسيطة جدا يلعب فيها الأطفال ببيت، وبيت مكتوب يوضح مواضيع هامة بالقانون والمجتمع. يقوم الناس بتلوين البيت خلال خميس الأحد، وهو يوم الخميس السابق لعيد الفصح. يقول المكريزي، وهو واحد من أشهر المؤرخين والذي عمل كمحتسب، أن خميس الأحد كان من أعظم الأعياد في القاهرة وفستات، حيث أن الجميع كانوا يبيعون البيض الملون في الأسواق، وكان الأولاد الصغار يقامرون بهذا البيض، وقامر قمار مكتوب. بسبب هذا كان المحتسب في بعض الأحيان يرسل شخصا إلى هناك لمنع المقامرة بالبيت. لم يشرع المقريزي كيف يتم اللعب، إلا أن مصادر أخرى شرحت طريقة اللعب. كان أولاد يغلون البيت، ويحاول أحد اللاعبين أن يكسر بيت اللاعب الآخر بواسطة بيضته. إذا استطاع الشخص كسر بيض الأخرى مع الحفاظ على بيضته سليمة، فإنه يكسب البيضة المكسورة ويستطيع أكلها أو بيعها. مكتوب لا مكتوب. أما الناحية القانونية المتعلقة بالقمار، فقد ورد في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون.
صدق الله العظيم.
اجتنبوا. يتم ترجمة كلمة ميسر مكتوب عادة إلى ألعاب الحظ، مثل العديد من المصطلحات الواردة في القرآن، فقد اختلف الفقهاء حول معنى الكلمة. طبعا اتفق بعض العلماء على أن الميسر يشمل الأنشطة المتضمنة القمار أو الرهان، والتي يترتب عليها أن يأخذ الشخص أموال الممتلكات خاصة بشخص آخر بدون سبب عادل. إذا أخذنا بهذا التعريف، فإن الشطرنج يعتبر من الألعاب المسموح بها إذا لم يأخذ الرابح من الخاسر أي أموال. والرابح والخاسر مكتوب. وبما أن الرابح يأخذ بيضة الخاسر في لعب البيض، فقد أعتبرها العلماء من الميسر. تعريف أكثر صرامة أخذه العالم الحنبلي ابن تيمية يحظر جميع الألعاب التي تحتوي على أي من عناصر الحظ، حيث إنه أضاف الشطرنج والطاولة إلى اللعب المحظورة كلعب البيض. نرجع إلى المحتسب. ماذا يفعل المحتسب عند مصادفته اللعبة؟ على عكس شرب الخمر، لم يعتبر العلماء المشاركة في أنشطة الميسر حدود مكتوب. على الرغم من وصف القرآن للميسر على أنه فعل خطي، لم يتم ذكر عقاب معين للميسر في القرآن والسنة. بناء على ذلك، فإن أي عقوبة للميسر تعتبر تعزيرا، وتستطيع السلطات أن يعاقب على ميسر في وقت وبطريقة التي تختارها. تستطيع السلطات مصادرة البيت الخاص بالأولاد المقامرين أو مواكبتهم بدنياً يعني بدنياً أو أعطاهم تحذير خفيف أو صارم أو إبلاغ الأهل. جاء في تقرير المكريزي أن المحتسب هدف إلى منع الفعل وبعد ذلك قام بمراقبة المنطقة للتأكد من عدم استكمالهم اللعب. ذكر المكريزي أنه في بعض الأحيان قد يرسل المحتسب شخصا ليمنع الأولاد من المقامرة بالبيت. كلمات في بعض الأحيان توضح إحدى الحقائق الأساسية لتطبيق القانون في جميع الأنظمة القانونية. يجب اتخاذ خيارات حول الموارد المحدودة، ولا يمكن مراقبة أي خطأ وارد حدوث في كل الأوقات. مثل أسري على ذلك قيام الشرطة أحيانا بمراقبة السيارات المسيرة على جزء من طريق العام، يعني أحيانا. والمحتسبون كانوا يستخدمون مواردهم لحراسة الشوارع التي يقامر فيها الأولاد بالبيت في الأعياد المسيحية قبل عيد الفصح. ما معنى أحيانا؟ ربما إذا لم توجد مشاكل أكبر مثل ارتفاع أسعار الخبز، حيث قد يقوم المحتسب بإرسال أحد مساعده إلى الشوارع التي يلعب بها الأولاد، أو حتى يذهب بنفسه. قد يعتمد الأمر على المزاج الشخصي للمحتسب. هل هو يعتبر القمار مشكلة كبرى في المجتمع؟ هل لديه نقطة ضعف تجاه الألعاب التي كان يلعبها في شبابه؟ ممكن. إن القرار متعلق بوقت وكيفية التعامل مع الأولاد المقامرين ليس قرار يعتمد على فك. فالقمار شيء خطي بالنسبة لغالب العلماء، أما التطبيق فهو مسألة سياسة. من وجه نظر الأولاد فقد شاركوا واستمتعوا بالإجازة الخاصة بعيد الفصح، ربما اتخذوا قرارات محزوبة حول فرصة مقاطعة المحتسب لعبهم، ربما تناقشوا حول شخصياته يعني شخصية المحتسب، قلقين من المحتسب معين معروف بسرامته. كما جاء في تقرير مكريزي فإن خطر أن يرسل المحتسب أحد الأشخاص لمنعهم من اللعب لم يكن تحديد كاف بالنسبة للأولاد، حيث أصر الأولاد على اللعب بالبيت العام بعد آخر. إن معنى هذا المثال ليس مجرد اللعب ببيت. تود هذا المثال إن الشريعة الإسلامية مثل الأنظمة القانونية الأخرى يجب أن تتجاوب مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية خلال تطبيقها. قام العلماء بتخريج قواعد الفقه خاصة بالألعاب الحظ، كما قاموا بمناقش وتخريج كل قواعد موادها في الفقه، إلا أنهم لم يناقش بالتفصيل كيف يقوم المسؤول بتطبيق القواعد. العلماء كانوا يتمنوا أن يتم ترجمة المعروف والمنكر إلى فعل اجتماعي أثناء عملية التطبيق، ولكن في الحياة اليومية المسؤولون مثل المحتسب يشتغلون ضمن القيود العملية، ولا يرجى ذلك إلى فشل القانون ولا يعد دليلا على عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كما عاد جوزيف شاخت. توضح ذلك تلك الحالة إنه قد تم تطبيقها، ولكن أثناء عملية التطبيق ظهرت مجموعة مختلفة من الاعتبارات. في جميع الأحوال فإن الرفض الجماعي فيما تتعلق باحترام القانون قد يؤثر هذا القانون. قد يحتاج الناس على قانون يعتبر غير عقلاني أو قمعي أو غير عادل. نتيجة لهذا قد تحدث معركة بين إرادة السلطة الحاكمة وإرادة الشعب. من الصعب أن نعرف مدى تأثير الممارسات الشعبية على الفك خلال العصور الإسلامية الوسطى، ويعد هذا من أكبر التحديات المتعلقة بفهم تطور الشريعة الإسلامية. قد يكون الرد العصري الساحل تجاه سيناريو اللعب البيض إن هؤلاء حكام لم يكونوا مسلمين على حق، لأنهم لم يتخذوا الإجراءات الملائمة لمنع القمار، حيث إن الدولة الإسلامية على حق هي الدولة التي تحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية. ولكن هذا الرد عبارة عن تبسيط بلاغي مخل يحجب أسئلة اجتماعية واقعية لكل من الحكام والمجتمعات مخل يحجب أسئلة اجتماعية واقعية لكل من الحكام والمجتمعات. الأسئلة الهامة هي كيف أتخذ هذه القرارات، وما هي النتائج المترتبة على تلك القرارات على الناس الذين يعيشون في هذا المجتمع. المثال الثاني والآخر بيع اللحوم الغير شرعي. أدى نقص الطعام إلى ارتفاع الأسعار ثم إلى مجاعة في القاهرة، كما أدى سوء التغذية إلى انتشار الأمراض وتطور الوضع حتى وصل إلى درجة الوباء. أنا أسفة، وباء مكتوب وناء، حيث مات آلاف الناس، ونتيجة لحالة الأياس لجأ الناس إلى أكل الميتة والكلاب. خلال هذه الأزمة كان كلا من المحتسبي الفستار والقاهرة يعاقبان اليومياً عدد من الطباخين وبيع اللحوم لبيعهم لحوم مخالفة للشريعة الإسلامية مثل الميتة والكلاب. أتفق العلماء على أن أي شيء يتم بيعه يجب أن يكون له استخدام مشروع، وبناء على هذا فالطعام المحظور أكله ليس له استخدام مشروع، لذلك لا يمكن بيعه. ولا يوجد خلاف في النصوص القانونية حول وضع الميتة والكلاب حيث إنهما محظوران، لذلك تبقى المحتسب قاعدة واضحة حول بيعهما. يمكن استخلاصين من هذا المثال بالنسبة إلى الفقه والمجتمع. أولا، المحتسبون كانوا يعاقبون اللحامين والجزارين يوميا تعزيرا، ولكن استمر اللحمون والجزارون في عملية البيع حتى بعد قيام المحتسب بالذهاب إلى السوق يوميا لمواكبتهم. لماذا؟ فرصة تحقيق ربح جعلت الأمر بالنسبة لهم يستحق محاثرة التعارض للعقاب. محاولات الزبائن اليائسين للشرع هي التي أدت إلى زيادة عرض اللحوم المحصورة. ثانيا عقب المحتسب البائعين وليس الزبائن حتى بالرغم من قيامهم بشراء ناهيك عن أن الاستلاح كان حراما. قد يكون المحتسبون متعاطفين مع محنة الشعب ولم يريدوا أن يزيدوا من مشاكلتهم، فالبائعون هم الذين كانوا يستغلون الموقف لتحقيق الربح، أما الزبائن فكانوا يحاولون البقاء أحياء. استنتاجات: هاتان حالتان بالإضافة إلى حالات أخرى التي ناقشتها في كتابي توضح أن التجربة القانونية ديناميكية وتفاعلية مع إسهام الفقه في جانب واحد فقط من الصورة. كان من الممكن أن يطبق المحتسب القانون بصرامة وحماس، ويظهر ذلك في أغلب الأحيان عندما يريد المحتسب أن يثبت نقطة معينة لله أو للسلطان أو للشعب. كذلك أيضا قد يكون المحتسب متسامح أو حتى تجاهل الفاعل الخاطئ عندما يعتقد أن المحاسبة على تلك الأفعال ستكون غير فعالة أو غير مثمرة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة خلال تلك الفترة. حالات أخرى تكشف أن الناس في بعض الأحيان كانوا يقاومون الإجراءات الغير مبررة أو لا مقولة أو كانوا ينتصرون في بعض الأحيان، ولم يكن الناس متلقين سلبيين للقانون. توضع الأدلة أن العلماء لم يحتركوا القانون، حيث أن الحكام كان لهم دور واضح في التأثير على الإجراءات التي يقوم بها المحتسب. أخيرا اقترح أنه عند دراسة الشريعة الإسلامية يجب أن يتم التركيز على جانب تطبيق القانون. شكرا. فهمتم قليلا كثيرا في أسئلة؟
أعتقد أنه نريد أن نعرف قليلا الفرق بين الحد والحدود من ناحية وبين التعزير من ناحية أخرى. لا أعتقد أن الجميع يفهمون هذا. أنا أفهم طبعاً عشان أنا أستاذ عجوز، ولكن فما هو الفرق بين الحد وهو مثلاً قطع يد السارق أو رجم الزاني والزانية والتعزير؟
نعم في ممكن أكتر؟
طبعا
في أفعال أو ممكن نقول جريمة يعني فعل خطئ، وفي العالم بعضهم حد يعني حد كل شيء آخر ممكن نقول يعني فاعل خاطي، ولكن العقوبة تعزير. ما معنى؟ في أفعال مكتوبة في القرآن،
تلك حدود الله لا تقربوها.
نعم، مثلا السرق، الزنا،
قتل
نعم، شرب الخمر،
ليس لا لا حد على شرب الخمر. لا حد على شرب الخمر. لا حد.
أنا أريد أن أقول إن كلمة حد بمعنى حد. ولكن في رأيي أنا الحد ليس كذا. في
هذا رأيك. والحمد لله أنك لست مسؤولة عن الفقه الإسلامي.
ولكن ليس رأيي فقط. مثلا في
يعني إذا ذهبت أنا إلى بينيز وسرقت زجاجة ويسكي يقام علي الحد، ولكن إذا دفعت بماستر كارد فلا حد، ربما تعزير.
في أكثر بعدهم يقولوا إن الحد لازم الفعل والعقوبة الاثنين مكتوبين في القرآن. شرب الخمر مكتوب ولكن العقوبة ليس مكتوب.
صح.
في أصل كده في ناس يقولوا إن الشرب الخمر تعزير.
تعزير.
لماذا الخمر زي ميسر؟ ميسر موجود في القرآن ولكن ليس حد. لماذا ليس لا يوجد في القرآن عقوبة للميسر؟ الحد بمعنى، ولذلك الحد ليس محدود زي احنا نرى فيه. يعني في الفقه في بعض تعليقات
تفسيرات
يعني ممكن نقول القتل، ولكن ولكن القتل في مشكلة كذلك.
نعم.
لماذا القتل للمين؟ لله أو للأسرة القتيل؟ للاثنين.
نعم.
ممكن أخوه يختار الدية بدلا من
القصاص.
القصاص. نعم. ممكن نقول حد زنا.
قاتل يمكن قاتل خصوصا قاتل خطأ
بالخطأ
موضوع ثاني أن يدفع دية.
نعم.
بالغلط
بشكل عام في أفعال متعددة ممكن 4, 5, 6 على حسب الأستاذ تحت حدود. كل شيء أخرى يعني تعزير. وتعزير يعني ليس مكتوب العقوبة. زي ما قلت في قصة البيض، ممكن مصادرة البيض، ممكن
المحتسب نفسه يأكل البيض.
ممكن هو يأخذه وفي نهاية اليوم في بيته. لا أعرف.
حد يسبق the crime and punishment.
نعم. حد يعني الفعل ولا العقوبة. والمشكلة هل لازم في القرآن الفعل ولا العقوبة، أو ممكن الفعل فقط والعقوبة في السنة الحديث؟ مثلا الزنا في عقوبة في القرآن، ولكن في عقوبة ثانية من الحديث.
في بالنسبة للقوانين أو تشريع أو الشريعة الإسلامية، أنت قلتي إنه هي تخضع إلى احتياجات المجتمع.
نعم.
بس أنا أرى إنه ليس كل التشريع أو القوانين في الإسلام تخضع لاحتياجات المجتمع. مثلا الزواج من 4 نساء لم يتغير، تشريع فيه ما زال كما هو منذ العصر الإسلامي الأول إلى الآن، تنزيل لماذا هذا لم يتغير وأشياء أخرى تغيرت؟
ممكن نقول إن من ناحية الفقه لم يتغير، يعني سنة بعد سنة بعد سنة في كتاب الفقه مكتوب الأربع ممكن، وممكن برضه كمان في المجتمع نظريا، ولكن لو في حالة اقتصادية هذا ليس من ناحية الحقوق ولكن من ناحية الحقيقة، هل كل واحد كل رجل بيأخذ بيتزوج أربعة؟ لا طبعا
لا طبعا،
ولكن مسموح. في مسألة بس هذا حديثة من دولة تونس. طبعا تونس كحكومة قالت مكتوب في القرآن أربعة، ولكن لو أنا نسيت السورة
ولن تعدلوا.
نعم الحكومة قالت إحنا كحكومة اتفقنا مش ممكن تعدلهم. نعم، ولذلك واحد فقط، ليس قرار ألماني
فقهي،
ذا قرار فقهي في القانون مكتوبة نحن العلماء من تونس اتفقنا على هذا القانون من ناحية الفقه. هذا في مسألة ثانية، تركيا حكومة كتبت لا الفقه لا يوجد مكان في دولتنا، والرجل ممكن يتزوج من واحد فقط من ناحية سياسة الدولة. تونس ممكن وحيد،
هي الوحيدة في العالم العربي. نعم. مش ليس الإسلامي العرب، في الدول الإسلامية الأخرى في العالم
وضمن الفقه.
ولكن في مصر الآن
صعب
لأنه يجب أخذ موافقة
القاضي.
الزوجة الأولى
القاضي
والقاضي
وهناك هو يجب أخذ رأي الزوجة الأولى.
نعم،
ليس فقط في القانون المصري، هذا في الإسلام، في التشريع الإسلامي.
والله
يجب أخذ رأي الزوجة الأولى أو إعلامها، ليس رأيها، إعلامها. يجب أن تعلم أنه
هي ستعلم لأنه بعض الليالي لن يكون هناك
بس الإعلام ووافق في فرق
كبير.
النقطة التي ذكرتها حول بيع اللحوم الميتة والكلاب تثور الآن بشدة، لأن هناك تخوف شديد من الشعب المصري من أن لحوم الخنازير التي أعدمتها الحكومة ستجد طريقها إلى المجمعات الاستهلاكية وسيتم بيعها للمواطنين على أنها لحوم بقرية. هذا يدل على مدى ثقة الشعب بالحكومة وبالحزب الوطني، يعني هم يقولون أن هذا أكيد سيجعلوننا نأكل لحوم الخنازير.
وهذا أكثر باللحوم سوف يعرفون إنها فعلا.
لا أعرف، أنا لا أعرف طعم لحم الخنزير لأني لم أكله، يعني ربما أكلته غلط في سجق أو في أشياء، ولكن متخفية وليس صريحة كده فور
متخفية يعني. بس أكيد سيحصل، أكيد
أكيد.
زي في العصر المماليك في واحد بايع هو فكرة هياخذ الخنزير ممكن ببلاش ويبيعه ممكن بشيء بسيط، ولكن هذا ربح الفرق ربح أكيد هيحصل. نعم
أسفة دخلت متأخرة بالأسباب لم أفهم جيدا لأن هذه النقطة كانت تدخلي. كنت تقولين إن هناك رئيسين
محتسب
فالعلماء من جانب هو
السلطان من جانب ثاني. نعم،
وهل عندك أمثلة من تناقض بين الرئيسين وما فعل المسكين
المسكين؟ نعم في مثلا كان مثل واحد موضوع التحصير تأثير يعني صار تأثير
تأثير
تصعير
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 يعني المحتسب يقول في السوق بيع هذا خبز بعشرة والرجل بيع يقول لا مش ممكن باثناشر لا بعشرة و في حالة مجاعة السلطان قال كلكم بعشرة بيبيعوا الخبز بعشرة والمحتسب هو المسؤول على يبلغوا وفي ناحية اليوم المحتسب فهم من التحصير بهذا الشكل حرام لماذا في الفقه مكتوب الله هو الصائر هو الصائر الوحيد وكانت هناك مشاكل كثيرة حول موضوع التصعير من ناحية دي من هذه الناحية
فكان العلماء يرون أن الصائر من السوق فقط وكان السلطان يريد تطبيق الصائر من قراره
نعم والعلماء كان هناك دائما تفاعل بين السلطان والعلماء وأحيانا العلماء قالوا يعني هذا مكان السلطان السوق الأسعار في السوق مثلا ولكن في بعض الأحيان قوة السلطان كبرت للدرجة العلماء دخلت وقالوا لا هذا بعيد عن ال عن ال هذا خارج مكانك يا سلطان
لا مؤاخذة ولا
وهذا نادر
وهذا خطير
وهذا نادر أم كثير هل هذا حدث كثيرا
نعم كثيرا يعني من ناحية الصورة الوسطى والكتاب اللي
ماذا حدث أكثر أن العلماء تدخلوا ضد السلطان أم أن نفوذ السلطان طغى دائما على الجميع
الاثنين
يعتمد رأي العلماء والسلطان
نعم وشخصية المحتسب كذلك بعضهم علماء رجل عظيم وبعضهم في نهاية العصر المماليك أمير يعني المماليك نفسه وطبعا هو تحت سيطرة السلطان 100% ولكن في بعضهم مستقل أكثر وفي في وسط شخصية المحتسب برضو يؤثر على النتيجة
ولكن في آخر محتسب
زيني بركات
ابن موسى
نعم مشهور
لم يكن مملوكا كان عربيا لا نعرف عنه من ابن ياس إلا أنه الزيني بركات ابن موسى
ليس من العلماء
من العرب يقول أمه عربية فقط ولكن كان انتهازيا من الدرجة الأولى كان انتهازيا لدرجة أنه عندما جاء العثمانيون جعلوه محتسبا يعني لم يغيروه كما غيروا في الولاة وفي وكان آخر شيء كتبه ابن إياس في تاريخه وفي الثالث منه أو السابع منه تعين الزيني بركات ابن موسى محتسبا على القاهرة مرة أخرى يعني هي مسألة شائكة لأنه لم يكن فقط المحتسب كان القضاء أيضا أنا في المحاضرة التي قلتها بالإنجليزية قلت أن القضاء لعبوا دورا
طبعا.
وفي حادثة مشهورة سأعيدها اليوم رغم أني قلتها بالإنجليزية. في حادثة مشهورة الأشرف الغوري ذهب إليه أحد الناس وقال إن فلان الفلاني وجد عاريا في سرير امرأة متزوجة عارية وهما في نفس السرير. والقاضي حكم أنه لا توجد أدلة كافية على حدوث الزنا.
نعم صحيح
صحيح. فماذا فعل أشرف الغوري؟ أقال القضاء، قال لكل القضاء اذهبوا إلى بيوتكم أنتم حمير، كيف يعني ماذا يفعل الرجل العاري في سرير المرأة العارية؟
مناقشة
يعني. وهم قالوا لا، لابد أن يعترف أو أن يكون هناك أربعة شهود يقولون أنهم إذا مرروا خيطا فإن هذا الخيط يمر من بين الجسمين حتى الأرض. فهذه واقعة مشهورة لأنه عطل القانون، قال خلاص ما فيش قانون، ما فيش قضاء.
السلطان ممكن يعاقبه الاثنين تحت تعزير.
نعم نعم،
ليس الحد ممكن ولكن
تعزير.
هل اختلفت العقبات إلى للتعذير وللهدود؟
نعم. هذا سؤال
يعني ممكن يعتبر هذا الحال يعني ك
نعم.
ربما هو قد يكون زنا وقد يكون لا، فاختلفت العقوبة هكذا.
نظريا الحد عظم يعني الحد خط يد أو قتل، ولكن التعزير نظريا لازم عقل، يعني شيء عقل من الحد، ولكن في حقيقة ممكن السلطان يأخذ واحد ويضربه ويموته تعزيرا، ولكن نظريا لا.
ولكن في العصر الحاضر وفي معظم الدساتير المعاصرة والحديثة تقريبا سادت فكرة التعزير، إلا في بعض الأماكن مثل السعودية مثلا.
نعم
يعني السلطان ممثلا في رئيس الجمهورية أو رئيس الوزارة أخذ جانب التعزير، يعني إذا كانت هناك سرقة لا يقطع اليد، إذا كان هناك زنا
مثل
لا أعرف إذا كانت حتى جريمة في القانون المصري
يعني
لا أعرف إذا كانت هناك جريمة يعاقب عليها القانون في القانون المصري الحديث. إذا كان هناك حالة زنا ربما يكون يترتب عليها طلاق مثلا،
ممكن.
أن الزوج الذي خانته زوجته يقول والله ما
في مشكلة في العصر.
إذا ثبت الاعتراف وإذا ثبت الأربع شهود يقام الحد، بس إذا ما في
إسناد
في مصر مش
يعني إنه بمعنى خنول، بس هل يعني إذا ما وجدوا هدول اثنين لا الاعتراف ولا الأربع شهود أو نص مثلا واحد شهد مثلا
على المشكلة
يعني ما في ما يعني الحد لا يقام، ولكن هو حد يعني كامل
على المشكلة عادة الطفل إذا جاء
في نيجيريا
مختلف،
في ماليزيا لا، في ماليزيا شيء مختلف، في نيجيريا، في باكستان في قانون الجريمة جرائم يعني قانون عادي، وفي قانون ثاني خاص بالحد، وهذا مشكلة كبير. وكذلك العلاقة بين الاثنين
في نيجيريا،
في
هناك أقلية كبيرة من المسيحيين أو من غير المسلمين، وكيف تقيمين الحد على غير مسلم؟ في السعودية أخيرا سمعنا عن إقامة الحد ضد فتاة اغتصبها مجموعة من الشباب وحملت سفاحا وهي التي عوقبت، هم لم يعاقبوا.
نعم،
هي يعني
ليست زانية،
هي ليست زانية،
هي معتدى عليها.
نعم،
هون لازم القانون يتغير في الحالات هاي.
ولكن يعني كما قلت هناك ضرورات اجتماعية تغير تطبيق القانون. إذا وجد مثلا الحكم السعودي أن علماء الدين لا يقرون شيئا فإنهم يعني يحاولون أن يمسكوا العصا من المنتصف كما يقولون.
من المثير أن اللي يحاولوا هلا يمكن في نيجيريا مشكلة هناك تطبيق الحد نتيجة من تأثير اجتماعي. لماذا؟ أنا أفتكر هناك في مشكلة بين المسلمين والمسيحيين، مشكلة سياسية، ولكن نتيجة المشكلة تطبيق الحد في الولايات التي فيها معظمهم مسلمين. هذا مشكلة سياسية، ولكن النتيجة في صعوبة على البنات مثلا. نعم، في سؤال؟
ما هو الفرق بين القانون في الدولة المملوكية وفي الدولة الأيوبية والفاطمية؟
أفتكر أن النظام الدولة الفاطمية شيء ثاني. في فروق، ولكن من ناحية الدولة السنية الأيوبيون المملوكيون نظام القانوني نفس الشيء تقريبا، ولكن نحن كعلماء وأساتذة لا نعرف كثيرا عن نظام قانوني تاريخي، ولكن بشكل عام النظام كانت تقريبا نفس الشيء من أيوبي، يعني في سلطان أو ملك أو أمير يعني من العائلة أيوبي وفي العلماء الاثنين مع بعض. في دولة فاطمية في بعض تفسيرات خاصة بالشيء، ولكن بصراحة أنا لا أعرف النظام الفاطمية جيد.
أسئلة أخرى؟ هذه قبل وقت
أفتكر ساعة ربع
تقريبا. أوكي، نشكرك جدا.
شكرا جزيلا.